منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبوظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد حل جزء كبير من النقاط التي يدور حولها الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر. وقال خطيب زاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن المواضيع العالقة المتبقية مهمة ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن. وأكد خطيب زاد استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء رغم التباطؤ الأمريكي في إلغاء إجراءات الحظر. وأضاف خطيب زاد أن على واشنطن إثبات عودتها إلى الطريق الصحيح، وإلا فلا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا والجولة الثامنة وما تمخض عنها، نستمع لما يقوله المحلل السياسي الدكتور هادي أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هناك إشكاليات معقدة كثيرا، إشكالية في موضوع المفاوضات تبديلها إلى متون مدونة ومثبتة وقع عليها الجميع تصبح متنا، إشكالية رفع العقوبات أنه ستكون مضمونة في عهد السيد بايدن ولا تضمن بسبب الوضع الديمقراطي الذي تعيشه أمريكا، هكذا يقول الأمريكيون، لا تضمن أنه أي حكومة ستأتي بعدها ستلتزم بهذا الاتفاق. هناك إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني، خصوصا أجهزة الطرد المركزي، وكذلك الرجوع نسبة التخصيب إلى 3.72%، وكذلك موضوع أجهزة الطرد المركزي المتطورة الجيل الجديد IR-6، وكذلك موضوع الضمانات. يعني هذه كلها الآن تصبح بين قوسين، بين قوسين كل ما تزداد هذه الأقواس كل ما يزداد ضرورة الحوار ويكبر حجم التفاوض من جهة ويصغر حجم التوقيت. يعني نرى أنه الأمريكي وبعض الشركاء في المجموعة 4+1 يقولون أنه نحن بحاجة إلى تدقيق كبير، وكل دولة تبحث عن مصالحها عندما تريد أن توقع على هذا الاتفاق. يعني لا كلهم يريدون رفع العقوبات لصالح إيران. أمريكا عندما تريد أن ترفع العقوبات تبحث عن مصالحها، وكذلك الدول الأوروبية. لأن موضوع التفاؤل هو موضوع يعني إحساسي عاطفي، ولكن ما يجري الآن على طاولة الحوار هو بحث جدي. هناك إشارات، يعني لا أقول كالسابق صفراء أو خضراء، إشارات وتلميحات أمريكية من أنه تريد حقيقة أن تتوصل إلى اتفاق، ومنها تصريح وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أنه نحن بحاجة ماسة لأن نصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن ما هي هذه الآليات، ما هي الضمانات، هذا هو الموضوع الأهم.
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بدء تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين بلاده والصين بالإنجاز الاستراتيجي لإيران. وقال شمخاني في تغريدة له على تويتر إنه في ظل ظروف تفرض فيها أمريكا بشكل أحادي حظرا جائرا وضغوطا قصوى على إيران لحرمانها من التعامل الاقتصادي مع الدول، فإن بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما بين إيران والصين يعتبر إنجازا استراتيجيا، خاصة وأن الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. استنكرت وزارة الداخلية الصينية الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية داعية إلى مزيد من التعاون بين طهران وبكين للتصدي لهذه الإجراءات. المتحدث باسم الخارجية الصينية أشاد باتفاقية التعاون الاستراتيجية المشترك المواقعة بين الصين وإيران، مشيرا إلى أن اتفاق الجانبين على توسيع الجهود بين الطرفين بمجالات الطاقة والبنى التحتية والعلوم والتكنولوجيا وحقول أخرى من العلم، وعرب عن استعداد الجانب الصيني للتعاون مع إيران بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل دائم لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط بمنطقة المصفح في العاصمة الإماراتية، بالإضافة إلى منشآت إماراتية حساسة أخرى ملحقة بهم خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن عملية إعصار اليمن تم تنفيذها بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى تحقيق أهدافها بنجاح. وحذر العميد يحيى سريع دول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة، داعيا الشركات الأجنبية وسكان الإمارات والمقيمين بالابتعاد عن المواقع الحيوية حفاظا على سلامتهم. قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الإمارات أمام خيارين، إما كف عدوانها العبثي ضد الشعب اليمني أو مواجهة الرد وعواقبه. وأوضح عبد السلام أن حكومة أبوظبي تستميت في خدمة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن نظامها انكشف في الآونة الأخيرة بعد ادعاءاته بأنه نأى بنفسه عن عدوان التحالف على اليمن. ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي استهدفت صهاريج للبترول قرب خزانات أدنوك ومطار دبي ومطار أبوظبي الدوليين. وحول الرد اليمني القاطع على التصعيد الإماراتي واستهداف العمق الإماراتي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الرد اليمني قاطع وصارم، والتوعد اليمني يزداد جدية يوما بعد آخر. هذا ما أظهرته الأحداث التي وقعت اليوم في الإمارات، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بالمسيرات أهدافا عسكرية واستراتيجية في إمارة أبوظبي، ردا على التصعيد الإماراتي واستمرار الحصار على الشعب اليمني. ويأتي هذا الإعلان تأكيدا على ما أعلنته السلطات الإماراتية نفسها عن اندلاع حريق صباح الاثنين أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح أيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك. كما أفادت هذه السلطات بأن حريقا آخر اندلع في مطار أبوظبي الدولي وصفته بالبسيط. هذا وأشارت التحقيقات الأولية الإماراتية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار وقعتا في المنطقتين قد تكونان السبب في هذه الحوادث. وأعلنت الإمارات أنها تباشر تحقيقا موسعا حول الحادثين، وقالت إنه لا توجد أضرار تذكر نتجت عنهما. وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أبوظبي من عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج. يوما بعد يوم تثبت صنعاء جدية تحذيرها، فقبل انفجار وحريق صباح الاثنين أسقطت القوات اليمنية بصاروخ أرجو محلي الصنع طائرة تجسسية مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة. وقبل هذا وفي بداية العام ضبطت القوات البحرية اليمنية سفينة الشحن الإماراتية العسكرية في عملية أكد الخبراء أنها تشير إلى ما تمتلكه صنعاء من قدرات عسكرية كبيرة. وصعدت أبوظبي في الآونة الأخيرة من عدوانها على اليمن، خاصة عبر زج مرتزقة ألوية العمالقة للهجوم على مديريات محافظة شبوة.
نشرت منصة إيكاد المهتمة بنشر التحقيقات صورا لأقمار صناعية تؤكد بدء الإمارات بتشييد قاعدة عسكرية في إحدى جزر محافظة سقطرى اليمنية، إضافة إلى مدرج للطائرات ومبان حديثة. وقالت مصادر يمنية إن الإمارات بدأت بتشييد القاعدة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في جزيرة سقطرى المحتلة بأن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبد الكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب، وذلك ضمن مشروع إنشاء المطار والقاعدة العسكرية في الجزيرة الاستراتيجية. وللمزيد من التفاصيل حول نشر منصة أكاد لصور لأقمار الصناعية تؤكد بدء الإمارات بتشييد قاعدة عسكرية في سقطرى، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بالتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي، الإمارات تواصل بسط نفوذها العسكري في جزيرة سقطرى اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية والقريبة من باب المندب. منصة تحقيقات عربية معروفة باسم إيكاد كشفت عن وجود قاعدة عسكرية إماراتية في قيد الإنشاء في جزيرة عبد الكوري التابعة لسقطرى، إضافة إلى مدرج للطائرات ومبان حديثة. تحقيق إيكاد نشر صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية، قال أنه حصل على من منصة بلانيت تظهر طريقا ترابيا معبدا، تبين لاحقا أنه مدرج طائرات يبلغ طوله نحو 540 مترا وعرضه 30 مترا، وإلى جانبه مبنى وخيام بيضاء وهي مساكن للفريق الذي يعمل في بناء المدرج. ووفق الموقع فإنه من خلال تتبع استمر لأشهر وجد فريق التحقيق في إيكاد أن المنشآت والمساكن بدأت بالظهور في السادس من هذا الشهر، كما بدأت أولى ملامح المدرج الظهور في السادس والعشرين. وبعيد نشر التحقيق، نقلت مواقع إعلامية يمنية عن مصدر مطلع قوله إن الإمارات بدأت بتمويل إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن إشراف الموساد على إنشاء القاعدة يأتي لكونها ستكون امتدادا مباشرا لغرفة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجزيرة. وأواخر نوفمبر الماضي أفاد مسؤول محلي في سقطرى أن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبد الكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب، وذلك في مسعى لإنشاء مطار دولي وقاعدة عسكرية في الجزيرة الاستراتيجية. وقال أن الإمارات تخطط لإنشاء أنظمة استخباراتية وتنصت ومحطة لمراقبة خط الملاحة الدولي المؤدي إلى باب المندب. وتحتل جزيرة عبد الكوري مكانة استراتيجية هامة كونها تطل على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب والقرن الإفريقي، كما تبعد نحو 120 كيلومترا عن سقطرى الأم وهي ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. زعمت وسائل إعلام عبرية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن عند إحدى النقاط العسكرية للجيش الصهيوني، في حين أكد شهود عيان أن المواطن الفلسطيني لم يشكل أي خطورة على قوة الكيان بالمنطقة. وفي القدس المحتلة، دعا نشطاء للتوجه والنفير إسنادا لإحدى العوائل المرابطة فوق منزلها رفضا لمحاولة الاحتلال الاستيلاء عليه. وأغلقت سلطات الكيان طريقا رئيسيا مؤديا إلى الحي ذاته مع محاصرة منزل المواطن محمود صالحية تمهيدا للاستيلاء عليه. تستضيف الجزائر مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية لبحث سبل تعزيز الحوار الإيجابي وتصحيح المسار الوطني، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. وقد وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى حركتي حماس وفتح، إضافة إلى حركات الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأيضا إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة. انطلق آلاف السودانيين مجددا في مسيرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على حكم العسكر وللمطالبة بتسليم السلطة لحكم مدني. وأفادت مصادر محلية أن الشرطة قمعت الجموع المحتشدة بقنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخر. وكانت لجان مقاومة الانقلاب حددت أماكن خاصة لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل انطلاق المسيرات. يذكر أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستتعاطى بإيجابية مع المبادرة الأممية التي تتضمن دعوة الجميع للحوار. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان والاحتجاجات نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في ظل تعقيدات الوضع السياسي في السودان، تدخلت الأمم المتحدة عبر مبعوثها للسودان بمبادرة محتواها الأول التفاوض مع كافة القوى السياسية كل على حدة، وبعدها الجلوس في طاولة واحدة. أعقبها مباشرة الاتحاد الأفريقي الذي يرى أنه الأولى بحل القضايا الأفريقية، فحل مبعوثه في الخرطوم ودخل في حوار مع القوى السياسية والعسكرية علّه ينجح فيما فشل فيه الآخرون.
الاتحاد الأفريقي يضع السودان ضمن أولوياته لدعم الحوار والمصالحة والسلام ونبذ العنف ضد المتظاهرين.
قوى الحرية والتغيير والتي تزحزحت قاعدتها الشعبية مؤخرا بسبب خلافات مكوناتها أكدت موافقتها على المبادرة الأممية من حيث المبدأ، لكن بعيدا عن إشراك العسكر وضرورة مخاطبة جذور الأزمة والاستجابة لمطالب الشارع السوداني.
فإن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإنهاء وإغامة تأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل.
الشارع السوداني ماض في تظاهراته تحت شعار لا شرعية لا تفاوض لا مشاركة مع العسكر.
الشعب يتكلم عن لا تفاوض، هو لا تفاوض مع الإنقلابيين تحديدا، وواحدة من الشروط الأساسية هو أنه السلطة العسكر الإبعاد العسكر من السلطة بحيث أنهم يكونوا في مكانهم الطبيعي في أي ديمقراطية الناس بتنشدها.
أنا كمواطن سوداني ما محتاج أنه لازمة أنه يجي واحد من الخارج، الدول الخارجية دي كلها بتنظر لمصلحتها الشخصية.
ويرى مراقبون أن أهداف هذه المبادرات إن لم تكن من أجل إنهاء الوضع الانقلابي في السودان والتأسيس لسلطة مدنية كاملة فلا جدوى منها.
قوى الحرية والتغيير لا ترفض المبادرة الأممية من حيث المضمون، لكنها ترفض أي تفاوض من أجل الشراكة مع العسكر. أما الشارع السوداني فرأيه واضح تماما، الرفض ومن حيث المبدأ.
وفي الختام هذا تذكير بالعالم. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. قوة المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبوظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 32. عند 1:24 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:53 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:25، يليه 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:42. عند 2:54 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي ولمدة 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 2:37. بعد ذلك تستمعون إلى أهل التقى. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من الآية 64 حتى نهاية الآية 65 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا
أما الآن مستمعين الأحباء، فننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم، ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الشريفة، وهي بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو أيضا لنا الآية 72 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى، عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما، وهو موضوع العفو أو الصفح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة، فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل: فاصفح عنهم. هذا بمعنى التجاوز يعني، أو التخلي عن، بل الاهتمام بذلك الأمر، أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية، هناك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية: إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال، شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر: يا أبا ذر، صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام. يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. هذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني به نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعى بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات. خب، الله سبحانه وتعالى شي يقول؟ دائما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. خب، القرآن يصيح: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة، أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب، ولكم في رسول الله، زهل، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني، في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه، يروي هذا الخبر، يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف، نودوا أيها الإخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله. فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول: قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مار بالسوق، واحد من العامة ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي، هو الحاكم، فازدراه، يعني ما استرخص، شاف زي عادي، أي على أي حال سوى رماه بشيء تهاونا به. شلون مثلا واحد يأكل برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على راس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شفت طاحت بصدر واحد خطية، قام يستغيث يطفر. هذا قطف رماه بشيء، فالناس كانوا ينظرون، شافوا شاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل: ويلك، أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع سأله قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم بيده سلطة وبإمكانه أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه، أحد الأدباء، الأديب المصري الشبراوي رحمه الله يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو، يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب، أحيانا جبلة النفس، الطابع، هذا يمر علينا في علم النفس، استعداد الطبع، شوف استعداد الطابع هذا مؤثر. أحياناً أنت تجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة، يأخذ السكين وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحياناً تشوف طفل عمره 7 سنوات يصير كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهيا نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان، لكن خب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي، أثر الناس أصلا لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ يذكر لنا نماذج في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا بالقصص أو بالتاريخ، طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، لكن وإن في قصصهم لعبرة. فاليوم من الأيام جيء بسارق وللمنصور الدوانيقي، فحكم القاضي بقطع يده، وجيء بهذا الحكم إلى المنصور فأمضاه، وقع على الحكم. طبعا الحكمة في قطع يد السارق، وهذه مسألة مو اجتهادية، هذا الحكم التشريع تشريع منصوص عليه بالقرآن، والسارق والسارقة لكن بظروف معينة وحيثيات خاصة ينصون عليها الفقهاء. السر في حكمة هذا التشريع، المعنى الأساسي في هذا القانون هو العقاب النفسي، يعني هذا لما تقطع إيده يصير عبرة للآخرين. لكن هذا المحكوم عليه بأن تقطع يده، خب قال قطعوا إيده اليسرى، نظر إلى كانت أمه واقفة خلفه، ومعروفين ذولا بني العباس بالقسوة، ما مهيئين إلى مسألة عفو. لكن تجي حالات تشوف الطرف بفن من الفنون يستطيع أن يفرض عليه هذا. هذا لما أمضى الحكم المنصور صاح يدي يا أمير المؤمنين، سأوى في تعريف للمنصور يعني أنا ناقل، يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها. أحس هذا بحكمة التشريع، هذا أنه هذه تبقى عار إلى الأبد. شنو هذا؟ مقطوع أيده بايك، نعوذ بالله. يقول للمنصور يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في لذيذها إذا ما شمالي إذا ما يميني فارقتها شمالها. يقول له بعد ما تبقى لي أنا سمعة، ما يبقى لي وجه إذا ما هذه إيدي، ثم إيدي اليمنى بعد تفقد قيمتها، فما دار بال، ما رتب أثر المنصور، لكن أم الولد استغاثت، صاحت: يا أمير، هذا ولدي الوحيد، هو كادي وهو كاسبي، أما لك أن تستغفر، أما لك ذنوب تستغفر الله منها، هبني، هبه لي، واجعله من ذنوبك التي تستغفر ربك منها. فتصايح ندمانه: يا أمير خل عنه، فاضطر إلى أن يعفو عنه. أخوة، بالتاريخ مطعم بها الحوادث، أنه في يوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على رزق وقع بيد هذا، الظاهرة كتصفية حسابات وأفغان وما أعرف إيش، وطاح بيده، أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع. الناطع هذا، أجركم الله، الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ بيه الدماء، والجلاد بيده السيف. صاح هذا تميم بن جميل، صاح: أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية، الله أكبر، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا: كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه. أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا: يا أمير خل عنه. فأحرج الخليفة وعفى عنه. على أي حال، هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو، لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق، وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل، وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش، زين. وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفتح، شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس